من مجالات هذه المكايد الإعلام. فالإعلام يعتبر في العالم الغربي السلطة الرابعة في الدولة، وهو مهم جدا في صياغة عقليات الناس. فالإعلام يمكن أن يروج الباطل حتى ينطلي على الناس فيعلموا أنه هو الحق ويقتنعوا به. فكل من كرر عليه أمر كثيرا وسمعه كثيرا وسمعه بلغات مختلفة أو بأساليب مختلفة في لغة واحدة وتكرر سماعه له من فئات من الناس، لا بد أن يجد في قلبه مقرا ولو يسيرا. فلذلك كان الإعلام من هذا الوجه وسيلة من وسائل صياغة الرأي العام. فلذلك وضع للإعلام برامج كثيرة متنوعة، كثير منها لا تبدو مصلحته لنا. فالآن من المسلم لدى كثير من الناس أو لدى جمهورهم أنه لا يمكن أن توجد إذاعة تبث ما ينفع فقط وتنقطع عما لا يفيد من البرامج غير النافعة، ولا أن توجد محطة تلفزيون تبث ما ينفع الناس فقط ولا تبث تلك السموم. إذن ارتبط في أذهان الناس أن وسائل الإعلام لا بد أن يكون فيها شر لا بد منه. ولذلك يقولون في الإعلام، يقول بعض العقلاء إنه لا يمكن الاقتصار على ما يفيد منه دون ما لا يفيد، وهذا انخداع للإعلام نفسه. فالإعلام هو الذي كون هذا الرأي العام لدى الناس. ولذلك تجدون أن الصنعة الإعلامية تخصص أصبح ذا دراسات معمقة يصاغ الشخص فيه صياغة تأثير، معناه كيف تختار العناوين المؤثرة التي تجلب الناس للاستماع إلى خبر رغم كل مشاغلهم. فالناس غارقون في المشاغل والهموم، وكل شخص منهم لديه من الواجبات ما هو أكثر من الأوقات، ولكن مع ذلك كل المشاغل لا تشغلهم عن الاستماع إلى الإعلام. لماذا؟ لأن هذا الإعلام صيغ صياغة مبهرجة متناسبة مع أذواق الناس، ويقصد بها جلبهم وأخذ جزء من أوقاتهم عن طريق قرصنة والسطو عليه، فينتزع من أوقات الناس وقت لو صرفوه في عبادة أو صرفوه في درهم للمعاش أو صرفوه حتى في تدبر أو صرفوه حتى في راحة بدن أو اكتساب علم دنيوي لنفعهم. ومع ذلك لو سألت شخصا هل لديك وقت لنذهب فيه إلى صلة رحم أو إلى عيادة مريض أو إلى زيارة المقبرة أو إلى الذهاب إلى المسجد لنقمه، هل لدينا وقت الآن يمكن أن نقوم فيه هذا المسجد وأن نخدمه وأن نعطي من كل شهر ساعة واحدة من جهودنا جميعا لخدمة المسجد؟ لاحظوا أن الساعة التي يمكن أن نجلسها لسماع درس، هذه الساعة ما استطعنا الجلوس فيها إلا من أجل الإعلام، للإعلانات وللدعاية هي التي جعلتنا نستطيع أن ننتزع هذه الساعة من أنفسنا. وإلا فلو اتفقنا فيما بيننا على أن نخصص ساعة لخدمة هذا المسجد من كل سنة، ساعة واحدة من كل سنة لخدمة بيت من بيوت الله، لكان المسجد قد توسع كثيرا وشمل الصفوف التي تصلي في الشمس، لأن ساعة واحدة من جهود هذا الملأ من البشر كفيلة بتحصيل مال طائل وبتحصيل جهد جهيد. ولكن الإعلام هو الذي يحول دون هذا، فلو قمنا بالدعاية لهذا لوجدنا كثيرا من المستجيبين له. فإذا هذا الإعلام ذو خطورة بالغة في حياة الناس، ولذلك اختير له أهل الفساد، فهم الذين يجعلون على رؤوس المؤسسات الإعلامية. فكل مؤسسة إعلامية يختار لها ثعلب من ثعالب الشر فيوضع عليها، وهو يعرف المكائد وينتقي الأشخاص الذين يحيطون به ويعرف كيف يؤثر في المجتمع وكيف يختار البرامج، ومع ذلك لا يرضون عن أدائهم. ففي كل فترة يأتي تغيير البرامج وإعداد مسطرة جديدة لوسائل الإعلام كلها. وكذلك تجدون هذه الدعايات المغرضة في الإعلام المقروء كالجرائد والمجلات والنشرات والدعايات المختلفة، حتى إن هذا الإعلام الذي ينبغي أن يكون وسيلة جماهيرية في كثير من الأحيان ينصرف عن ذلك، حتى تجد لدى بعض المؤسسات الرسمية أو المؤسسات الشعبية إعلاما مختصا بها. فتجد في المؤسسة الواحدة نشرات للدعاية لأنشطتها ولما تزاوله داخل المجتمع. ومن هذا القبيل ما اهتدى إليه دعاة التنصير والذين يتسترون بالستار عباءة الأعمال الإغاثية الخيرية استطاعوا أن يستغلوا الإعلام استغلالا بالغا، فالنشرات التي يوزعونها والكتيبات الصغيرة المطبوعة التي يوزعونها وأيضا المقابلات الصحفية والنشرات التي تنشر في الجرائد والمجلات كلها استطاعت أن تصل إلى تحقيق بعض أهدافها، وإن كانت لم تصل إلى المستوى الأعلى الذي يرضون عنه، لأنهم لا يمكن أن يرضوا إلا إذا كفر المجتمع. ولذلك قال الله تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فهم لا يرضون عن أدائهم، ولذلك تجدون في نشرة تقويمية قد أصدرتها كنيسة واشوط في فترة من الفترات قد رأيناها لعل بعضكم قرأها، يقولون إن هذه الصحراء صحراء قاحلة يصعب فيها فن الزراعة، ولكنها بدأت فيها شجيرات تنمو لتصل إلى المستوى المطلوب. ما معنى هذا التقويم؟ معناه أنهم يقولون إن الشعب بيئة قاحلة بالنسبة للعمل الكنسي، شعب مؤمن بطبعه، شعب يكره النصارى، يكره اليهود، يكره الكنائس، ولكن مع ذلك وجدوا فيه بذرات خرجت فكانت شجيرات، معناه أشخاصا استجابوا لهم وذلك في الخفاء فأثروا فيهم واستجابوا لمطالبهم، فصاروا نعوذ بالله من الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا. هذه الدعاية الإعلامية تجدون أنها تنقسم إلى أقسام، بعضها دعاية للكفر مثل النشرات التي تحدثنا عنها ومثل الكتيبات الخضراء التي توزعها الكنيسة هذه الأيام هنا في نواشوط، والتي يقوم على توزيعها بعض العاملين في السفارات الموجودة في نواشوط. فالكتيبات الخضراء التي ترونها توزع في المساجد كل كتيب منها من 49 صفحة، وهذا الرقم المخصوص وهو 49 رقم يرمز إلى مستوى معين من التطور في خطة الكنيسة المقصودة هنا، وهي كتب عليها أنها طبعت في الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك تجدون مطبعا في الصفحة الأخيرة منها في الخلف USA معناها رمز للولايات المتحدة الأمريكية. فهم يوزعون هذه ويبذلون فيها الأموال الطائلة من أجل أن تغزو البيوت، وقد كتب عليها محبة الله، على أحد الكتيبات مكتوب محبة الله وعلى الآخر كيف تعرف الله، وهي توزع بين المسلمين لينخدعوا بهذه الشعارات وهذه الكلمات المكتوبة. هذا مثلا الكتيب تجدون الصفحات بهذا الرقم، هذه 48 رقم 48 هذه 49 مكتوب عليه من هنا أنه طبع في الولايات المتحدة الأمريكية وهكذا. وهذا نظيره كثير جدا، هو الآن في مسجد في بيت من بيوت الله في يوم الجمعة الأخير من رمضان يوصل إلى صفوف المصلين بين ظهرانيكم، فما بالوا أهل الفساد إذا كان لديهم. إذن هذا النوع من الدعايات المغرضة هدفه واضح، وهو مكيدة من المكائد التي يقوم بها أعداء هذا الدين لأن يجدوا موطئ قدم في قلوب المسلمين. وهذا بلغة عربية، هو هنا بلغة عربية وبأسلوب مبسط، وانظروا إليه فقد اهتم بكل الأمور. هذا الكتيب الصغير جاء فيه كل شيء حتى أحكام الطلاق، بدأ أولا بالعقيدة، هنا محبة الله هذا العنوان تقرأونه محبة الله، ثم بعده بدأ بكثير من العناوين الأخرى، مثلا هنا نعوذ بالله أن المسيح عيسى بن مريم نسبوه إلى أنه ابن الله، كتبوا يسوع ابن الله، وهكذا في كل هذه إلى أن وصلوا إلى هذا العنوان. مثلا ذكروا فيه أمور الطلاق، يقولون الله يكلمنا عن الطلاق، فماذا قالوا؟ قالوا: أما أنا فأقول لكم إن من طلق امرأته لا لعلة الزنا يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني، وكل من طلق امرأته وتزوج بأخرى فإنه يزني، وهكذا. هذا أمر بسيط جدا من مكايدهم ومما أقدموا عليه داخل صفوفنا. هذا إذن دعاية إعلامية للكفر الصريح، لكن لدينا أنواعا من الدعاية الإعلامية ليست للكفر الصريح ولكن للكفر الملبس. فمثلا الدعاية للإباحية، الدعاية للربا، الدعاية للمحافل الراقصة، الدعاية لانتخاب ملكة الجمال، الدعاية لهذه الليالي التي يسمونها ليالينا أو يسمونها المحفل الليلي أو يسمونها المرقص أو نحو هذا، هي دعاية لمعاقرة الخمور، دعاية لإباحة ذلك وتعويد الشباب عليه، حتى إن أحدهم في مدينة الوادي هنا وهو أب في الكنيسة أخذ مجموعة من الشباب فجعل لهم برنامجا للتعليم. هذا البرنامج ما هو؟ فيه دروس في أمور قد تفيدهم، يخدعهم بها، دروس في الحساب، دروس في أمور تفيدهم في ميكانيك، لكن بعدها دروس أيضا في ممارسة الجنس، معناه في اللواط في الانحلال، هذه دروس يعلمهم إياها، ونظير هذا كثير جدا. فأنا في هذه السنة قد لقيت رجلا قد شاب من أفراد هذا المجتمع في ولاية تقانك، فحدثني عن رجل من الألمان يعمل هناك في أوساط البدو، فأخبرني أنه إن كان المحسنون موجودين فهذا أحدهم، واللي أقسم بالله إن كان المحسنون موجودين فهو أحدهم. فقلت لماذا؟ قال ما رأيته أتاه أحد إلا ذهب بحاجته أو بنصفها. هذا المطلوب، مطلوب فقط الأمور المادية صارت هي المعيار، معيار الإحسان، معيار الفضل عند الله أصبح فقط إذا أتاه أحد ذهب بحاجته أو بنصفها. إذن هذا من الدعاية لإعلامية المغرضة والدعاية للكفر الملبس، لأن مجرد ولاء الكفار ومحبتهم والركون إليهم كفر. ولكن لو دعوا أمثال هذا الشيخ الكبير السن إلى الكفر الصريح مثل الموجود في هذا الكتيب لما استجاب، ولكنهم يدعونه فقط إلى ولائهم أو إلى محبتهم. أجد آخر في الواديه يقول لبعض كبار السن الذين دأبوا ودربوا على الجهل ولا يصلون الصلاة بالطهارة، وإنما تعودوا على هيئة للتيمم لا تجزئ من يجوز له التيمم، من كان التيمم حكمه لا تجزئه هذه الصورة التي يعملونها، ويعلقون كثيرا من التمائم التي لا يعرفون ما فيها. دعاهم هذا الرجل فوزع عليهم مالا وقال أنتم أهل الإسلام الحقيقي الذي عرفناه وأدركناه عند آبائنا، ولستم مثل هؤلاء الذين يتصفون بالصقالة والنظافة، كأن النظافة والصقالة معادية للإسلام. يريد أن يبعث في نفوس هؤلاء حزازة وبغضا للذين يدعون إلى المنهج الصحيح وإلى الحق وإلى الصواب والعدل. كذلك نجد بعض وسائل الإعلام تروج لبعض الأمور التي هي أقل ضررا مما سبق، إلا أنه بالتدريج تتكامل هذه الوسائل كلها. بالتدريج إذا سمعنا الترويج لبعض الصفقات المربحة التي هي ربا محض، وتحركت غريزة الذين يحبون الدنيا ويتكالبون عليها وسال لعابهم من أجل تلك الصفقات المربحة، فإن ذلك عمل في داخل أوساط المجتمع للدعوة إلى إظهار الربا وتقوية أمره داخل المجتمع. ونظير هذا إخراج المسرحيات الماجنة والدعايات المغرضة التي فيها في كثير من الأحيان السخرية من الدين والسخرية من أهله والسخرية من الالتزام حتى من الأخلاق الطيبة. تجدون في كثير من النشرات أو من الجرائد الساخرة السخرية حتى من بعض القيم التي يتفق المؤمنون والكفار على أهميتها لحياة الناس، كالالتزام بالمواعيد وكالالتزام بقول الحق. وتجدون الترويج لما يسمونه بالرأي العام بالتبتيب. تبتيب معناه كل ما هو مخالف للالتزام بالشرع وبالأخلاق وبالآداب الشرعية، هذا يطلقون عليه هذه الأسماء الفضفاضة التي لا تدل على أي مدلول فيشيعونه بين الناس. ونظير هذا تركيز كثير من وسائل الإعلام في كثير من برامجها على بعض الأشخاص الذين يلمعون ويبرزون على أنهم يمكن أن يتقبل منهم وأن يسمع إلى كلامهم على أنهم علماء، أو على الأقل على أنهم دعاة، أو على أقل من ذلك على أنهم مثقفون، فيأتون بفتاوية مخالفة لشرع الله تعالى، أو على الأقل بأمور تنافي الأخلاق والآداب الشرعية، فيسمعها ضعاف العقول وينخدعون لها لأنهم لا يميزون في كثير من الأحيان بين أهل الحق وأهل الباطل. ولذلك تجدون أن وسائل الإعلام تطلق الألقاب الفضفاضة الكبيرة على أشخاص لا يستحقونها، فأنتم تسمعون كثيرا من العلامات في وسائل الإعلام، ومع ذلك هذا الاسم كبير جدا، إذا اتصف به شخص واحد أو شخصان فقط في بلادنا كلها فهذا شرف عظيم لنا. إذا اتصف بهذا اللقب شخص واحد أو شخصان فقط في بلادنا كلها، فهذا شرف كبير لنا. فهذا الوصف، هذه الدعايات كلها تخدع كثير من الناس عن الرجوع إلى الحق، وتجعل لدى كثير منهم انفصاما في الشخصية، فيسمع هذا يقول هذا الحكم، وهذا يقول خلافه، وهذا يقول وسطا بين هذا، فيضيع هو مذبذبا لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لأنه قد تعارضت عليه الفتاوى المتضاربة وتعارضت عليه الأقوال المختلفة، فيظن أن معناه أن الإسلام غير منضبط، أو أن العلم الشرعي مدعاة للخلاف والتطاحن والتنافر بين الناس، وهذا خلاف الواقع. فكان هذا نتيجة للإعلام السيء. إذن هذا جانب من جانب المكايد. من جوانب البارزة في مكايدهم أيضا المكايد المتعلقة بالاقتصاد. فأنتم تعلمون أن النفوس مجبولة على حب الدنيا وعلى حب المال، والغربيون يسمون المال عصب الحياة، ومن الاقتصاد عصب الحياة، لأنه الذي يتحرك به الجسم الحي أيا كان. يركزون على إفساد هذا الجانب بين الناس إفسادا عجيبا جدا. فأنتم تعلمون أن الأمانة سترفع من قلوب الرجال كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأنه يقال في آخر الزمان في بني فلان رجل أمين. وتعلمون أنه في الصحيح أن حذيفة بن اليمان قال والله ما كنت أبالي مع من أبيع منكم، فإن كان مؤمنا رده علي إيمانه، وإن كان ذميا رده علي عريفه، ولقد أصبحت لا أبايع إلا فلانا وفلانا. فانتزعت الأمانة من كثير من القلوب، فعلى هذا الأساس أصبح كل ذي مال يخشى على ماله ويريد إيداعه في الوجه الصحيح الذي يحفظه عليه. ففي هذا الوقت جاء اليهود فأقاموا المؤسسات البنكية التي وفرت مكانا لإيداع وحفظ هذه الأموال، والواقع أنها ليست لحفظ المال بل هي لإتلافه. فهذه البنوك، هل تتصورون أن الديون الطائلة على البنوك أو أن الودائع الكثيرة لديها لدى البنوك من الموجودات ما يسددها؟ هل تتصورون أن أي بنك من البنوك الربوية الموجودة يمكن أن يسدد الديون المودعة لديه في فترة عمره كلها؟ إنما يسدد الديون بالديون، يأخذ مالك أنت فيصرفه، ثم يأخذ مال شخص آخر فيقضيك أنت به، ومال شخص آخر فيقضي به ذلك الشخص، وهكذا. فإذا ليس هذا من الأمانة في شيء، وإنما هو خدعة ينخدع بها الناس، وهو كذلك ترويج للتعامل الربوي المخالف لشرع الله تعالى، وإدخال لبعض المؤسسات في حياة الناس حتى أصبحت داخلة في كيانهم، وأصبحوا لا يظنون أنه يمكن أن تقوم دولة بدون بنوك ربوية. كثير من الناس يظن أن وجود البنوك الربوية من مقومات الدولة، وأنه لا يمكن أن تقوم دولة بدون بنوك ربوية، والواقع خلاف هذا. فقد جربنا أشرف دولة وأعدلها وأقواها هي التي كانت الأموال فيها تودع في المساجد. ولذلك ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى سعد بن وقاص، سعد بن أبي وقاص، انظر إلى المسجد الذي بالتمارين فانقله واجعل بيت المال في قبلته فإنه لا يزال بالمسجد مصلا. بيت المال يجعله في المسجد، فلا يزال بالمسجد مصلا والمصلي أمين. فالذين يرتادون المساجد ويعمرونها دائما يوكل إليهم حفظ بيت مال المسلمين، هكذا ربانا أمير المؤمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب. وهكذا كان الأمر في عهد تلك الدولة، عندما كان علي بن أبي طالب يأتي إلى بيت المال فيخرج ما فيه وينفقه على مستحقيه، ويقومه بردائه ويرش فيه الماء ويصلي فيه ركعتين لله تعالى. وعندما كان عمر بن عبد العزيز يوقع تحت الورقة التي كتب إليه وآله على مصر، كتب له إن أهل الذمة قد أسلموا فخرب بيت المال وارتفعت الجزية عنهم، فوقع تحتها عمر بسم الله الرحمن الرحيم سلام على من اتبع الهدى، ويلك إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا. الله تعالى أرسل الرسول صلى الله عليه وسلم هاديا ولم يبعثه جابيا ليأخذ الدراهم والدنانير من الناس. كذلك في هذا الجانب، في جانب الاقتصاد، تعلمون المحاولات التي يقصد بها إغراق البلدان الإسلامية ممثلة حتى في أنظمتها التي وضعها الغرب وصنعها، مع ذلك لا يرضون عنها ولا يريدون أن يبقى لها ذكر ولا مقام، بل يريدون أن تبقى دائما دائرة في فلكهم، وأن تبقى دائما حليفة لهم دائرة في فلكهم القريب. ولذلك تجدون التكتلات العصرية في عصرنا هذا كلها تكون مستندة إلى ركن ركين من دول الكفر. فمثلا تنظرون إلى منظمة الجامعة العربية، من الذي اقترحها؟ بريطانيا. الوحدة الإفريقية، من الذي اقترحها؟ فرنسا. منظمة الدول غرب إفريقيا، من الذي اقترحها؟ فرنسا. منظمة استثمار نهر السنغال، من الذي اقترحها؟ وهكذا. فإذا كل هذه التكتلات والمنظمات يقصدون بها السيطرة على منابع الاقتصاد واستغلال خيرات هذه البلدان. ولذلك تجدون أن الفرانكفونية مثلا ما زالت تعقد مؤتمراتها ويدعى لها رؤساء هذه الدول ولا يستطيعون التخلف عنها، ومن اعتذر عنها عوقب على ذلك. لماذا؟ لأنها بيعة لهذا النظام العالمي الجديد. تجدون أنه في عصرنا هذا وفي هذه السنة بالذات وقع جميع رؤساء الدول الإسلامية على وثيقة الجات. وثيقة الجات كثير من الناس يسمع هذا الاسم ولا يدري ما هو، ويظن أن الأمر من البساطة بمكان، حتى كثير من الرؤساء الذين وقعوها لا يدرون ما وراءها، لا يدرون ما وراءها، لأن الوثيقة التي وقعوها هي تشفير لأربع حاويات، معناها أربع كونتينرات مليئة بالأوراق. هل تظنون أن هؤلاء الرؤساء يمكن أن يدرسوا خلال 3 أيام 4 كونتينرات من الأوراق مليئة بالطباعة؟ إذن هذه الاتفاقية نتاج ل37 سنة من التفكير الغربي للسيطرة على الاقتصاد في العالم الإسلامي والعالم كله. فأرادوا من خلالها أن يزداد الفقير فقرا وأن يزداد الغني غنى. ومن أبسط بنود هذه الاتفاقية اتفاقية رفع الضرائب الجمركية على السلع المستوردة. فأنتم تعلمون أن البلدان الإسلامية غير مصنعة، وأن الدول المصنعة هي دول الكفر الكبرى، وأن البلدان الإسلامية إنما لديها بعض المواد الخام التي يعتمد عليها في التصنيع. فالغرب إذا أسقط ضريبة الجمركية عن المواد المصنعة لا يتضرر هو بشيء، لأنكم إذا قرأتم في ميزانية فرنسا لا تجدون أن بندا من بنود الميزانية ذا بال في الاستراتيجية العامة الفرنسية يعتمد على الضرائب على المواد المستوردة، لأن فرنسا أصلا لا يستورد إليها مواد، أكثر المواد المهمة والمطلوبة مصنعة محليا، فلا تحتاج إلى الاستيراد من موريتانيا أو من السنغال أو من المغرب، لا تحتاج إلى هذا، إنما تستورد المواد الخام مثل الحديد مثل الصلب مثل النحاس مثل النفط وهكذا. لكننا نحن كل ما لدينا مستورد، حتى الصبغ الذي نصبغ به مساجدنا، الفراش الذي نبسطه في مساجدنا، الأجهزة التي نستغلها في دعوتنا، حتى الآلات التي نطبع بها مصاحفنا، كل هذه الأمور مستوردة. لاحظوا أن كسوة الكعبة المشرفة، الحرير الذي تكسى به الكعبة المشرفة مستورد من ألمانيا. إذن كل ما لدى المسلمين من هذه الأمور مستورد. فالضريبة الجمركية من الذي يتأثر بإلغائها؟ المسلمون فقط. كذلك المقصود به فك الحصار عن كثير من السلع التي يحتاج الناس إليها في المجتمعات. فمثلا نحن نعلم أن السلع تنقسم إلى قسمين، سلع استهلاكية ضرورية في حياة الناس لا بد للناس منها، وسلع تكميلية يحتاج إليها بعض الناس دون بعض. هل كل الموجودين في المسجد الآن يحتاجون إلى، كل واحد منهم يحتاج إلى تليفون نقال أو يحتاج إلى بيجر اتصال أو يحتاج إلى مسجل كاسيت أو يحتاج إلى سيارة مثلا أو يحتاج إلى تلفزيون؟ ليس الأمر كذلك، بل حاجتهم إلى المطعم والملبس والمسكن أبلغ وأكثر من هذه. فإذا هذه المواد إذا كانت غالية الأثمان لا يشتريها إلا قلة من الناس، لأن كثيرا من الناس لا يجد ضرورة إلى شرائها. فإذا رفعت عنها الضرائب انتشرت بين الناس واشتروها جميعا فأثرت في حياتهم. أنتم تعرفون التأثير البالغ على التلفزيون الآن في البيوت التي دخلتها. اتفاقية الجات تقتضي أن يرخص ثمن التلفزيون حتى يصير كل بيت في نواكسوط وكل براج وكل خيمة يمكن لأهلها أن يشتروا تلفزيونا، ليصاغوا صياغة معينة مناسبة للبث الذي سيتجاوز الحدود، لأن هذا البث الذي يبثون فيه قيمهم وسمومهم هذا البث يكون عبر الأمواج، أمواج الأثير. وأمواج الأثير تنقسم إلى قسمين، أمواج أرضية وأمواج سماوية. فالأمواج الأرضية مقصورة على مكان معين، ولذلك يكون الاتصال بينها عن طريق الأسلاك بطريق الكيبلات أو عن طريق الألياف الزجاجية أو غيرها من الوسائل. أما الأمواج السماوية فهي تنقسم إلى قسمين، أمواج إذا ارتفعت تعكسها طبقة اليونسفير فتردها إلى الأرض، وبها يتم الاتصال العادي بين وسائل الاتصالات المقطوعة. أما الأمواج الأخرى فإنها تخترق طبقة اليونسفير وترتفع، ولا بد في ردها وعكسها إلى الأرض بجرم في الفضاء الخارجي، وهذا الجرم هو الأقمار الصناعية. هذه الأقمار الصناعية نحن لا نقدر على صناعتها ولا نستطيع إرسالها، لكن الدول الصناعية التي وصلت إلى هذا المستوى تحتكر التكنولوجيا التي من أجلها وصلوا إلى هذا، وتحتكر الآلات، تحتكر الوسائل، فهم الذين يستطيعون بث الإعلام الذي يخترق القارات. أنتم تعلمون أن الذين يسمعون إذاعة لندن في نواكشوط أكثر من الذين يسمعون إذاعة نواكشوط، صح ولا لا؟ الذين يسمعون إذاعة القرآن الكريم مثلا من القاهرة أو من بيروت أو من مكة المكرمة، أو إذاعة القرآن الكريم في إفريقيا من درمان من السودان، لا يعتبرون نسبة 1% من أفراد الشعب الموريتاني مثلا أو أفراد المسلمين كلهم. لكن الذين يسمعون إذاعة مونتي كارلو أو إذاعة ميدا أو إذاعة فرنسا الدولية أو إذاعة لندن مثلا، لا شك أنهم هم الأكثرية في هذا المجتمع. هذه الإذاعات هي وسائل إعلامهم هم، وهم الذين يملكونها وهم الذين يوجهونها ويضعون فيها ما شاءوا. ولذلك تسمعون أن البث المباشر التلفزيوني سيفتح قنواته على غرب إفريقيا في هذه السنة، سيكون في هذه السنة بث مباشر لتلفزيون الخلاعة في فرنسا يصل إليكم هنا، فيمكن كل شخص من الشباب الصغار أو من ضعاف العقول أن يحرك زرا في التلفزيون فيطلع له قناة من قنوات البث في ليون مثلا أو في أي مدينة من مدن فرنسا من قنوات الخلاعة التي تروج لانحلال الخلق والأعمال الفاسدة. إذن هذه السيطرة المادية تقتضي أيضا وجها آخر من الوجوه الماكرة في اتفاقية الجات، وهو أن الدول المصنعة الكبرى صناعتها غالية الأثمان لأنها متقنة محكمة. ثم تعرفون الفرق بين الصناعة الألمانية هنا، الصناعة اليابانية مثلا، وبين الصناعة الكورية أو التايوانية. الصناعة التايوانية أو الكورية أو الصينية ضعيفة لأنها تقليد للصناعة الألمانية أو الفرنسية أو الأمريكية أو البريطانية أو اليابانية مثلا. تعرفون أن الساعات السويسرية ما تقارن بالساعات الصينية، لكن الفرق أن الساعات الغربية التي هي لهذه الدول القوية معها ما يسمى ببراءة الاختراع. براءة الاختراع معناه حرم قانونا أن يحاكى هذا الجهاز بجهاز يشبهه، فيمنع الاقتباس منه ويمنع صناعة جهاز على غراره. وبذلك كانت براءة الاختراع مقتضية لأن تبقى هذه الشركة دائما متمسكة بأرباحها المتطاولة خلال 25 سنة في كل اختراع اخترعته، أن يبقى كل شخص اخترع أي جهاز أو أي فكرة محتويا على كل أرباحها وكل نتاجها طيلة 25 سنة. أما الدول الشرقية التي تعتبر في إعداد العالم الثالث فصناعتها كلها تقليد، فالتقليد يدخل إلى الأسواق هنا فيباع بأثمان رخيصة. تعلمون أن السلع الرخيصة الآن هي من الصناعات الشرقية، سواء كانت من الملابس أو من الأجهزة أو نحوها، تأتي من ماليزيا ومن تايوان ومن كوريا ومن الصين ونحوها. هذه الآن باتفاقية الجات يمنع استيرادها لأنها لا تحتوي على براءة الاختراع، فستبقى الأرباح كاملة بدون منافس للدول الكفرية الغربية ذات الطاقة القوية، وتبقى يبقى الفقير مفروضا عليه أنه يجد هذه السلعة بنفسها بسعر أرخص لكن لا يستطيع شراءها. الأدوية التي تباع في الصيدليات، هذه الأدوية أنتم تعلمون أن أصلها يكون واضحا معروفا لدى الناس، ونسبة الدواء في كل عقار منها هي 25%، نسبة 75% منها ليست دواء وإنما هي تعتبر مواد حافظة أو مواد مصيغة، معناها كثير منها مسحوق، وهذا المسحوق لا يمكن أن يأخذ دورته في الماكينة إلا إذا خلط بمواد أخرى تسيره داخل الماكينة، وكذلك مواد تغليف تغلف هذه الأدوية. هذه المواد كلها يمكن أن توجد بأذمان أرخص بكثير بصناعات تختلف عن الصناعات الغربية، ولكن لأن الغرب قد فرض براءة الاختراع منع أن نستورد نحن نفس السلع بأسعار أرخص وتؤدي نفس الدور، لأن ذلك لا يؤدي إلى أرباح طائلة للغرب. كذلك فإن أموال العالم الإسلامي كله تصب في بنوك الغرب. مثلا أسواق المال في العالم لا توجد إلا في ثلاث مناطق، في طوكيو وفي لندن وفي نيويورك، هذه أسواق المال فقط في العالم ثلاثة، كلها هي التي تحتوي على عصب الحياة في العالم كله، وعلى أساسها يتم تقويم العملات وارتفاع أسعارها والحكم في ميزان المدفوعات فيما يصدر من الخدمات أو ما يصدر من المواد أيا كانت ومن السلع. هذا كيد من كيدهم لا يطلع عليه كثير من الناس. كذلك من كيد هؤلاء ما يسمى بالبعثات والتعاون. أنتم تعرفون أن في بلاد الإسلام حاجة إلى كثير من التخصصات، فالغربيون يختارون أشخاصا فشلوا في القيام بمهماتهم في الدول الغربية ويرسلونهم للدول الإسلامية للتجربة فيها. فمثلا أنا أعرف في مؤسسة إسلامية عربية كبرى للعلوم التقنية صنع جهاز في ألمانيا جديد متطور جدا، انفقت عليه أموال طائلة، ولكنه كان من الغلاب حيث لا يستطيع النزول إلى الأسواق العالمية. فجاء الخبراء والمستشارون الذين هم من المساعدة الفنية، المساعدة الفنية في البلدان الإسلامية هي التي ترسم هذه الحاجة، تحدد الحاجة إلى الجهاز الفلاني، يقترح المستشار على الوزير شراء الجهاز الفلاني أو على المؤسسة مدير المؤسسة شراء الجهاز الفلاني، فاقترح على هذه المؤسسة شراء هذا الجهاز، فاشترته بأثمان طائلة، وكان الجهاز لا يستطيع تشغيله إلا رجل ألماني، فجاء معه لتشغيله، شغله ليس ليفيدنا منه وإنما ليجربه عليه، فجرب عليه تجاربه حتى خربه وسافر وتركه خرابي. إذا الأثمان الطائلة التي أنفقت من بيت مال المسلمين استفاد منها ذلك الألماني فقط تجربته على هذا الجهاز وخرب الجهاز وذهب. نفس الشيء في الولايات المتحدة الأمريكية تقام دورات تكوينية كثيرة سواء في المجال العسكري أو غيره، وهذه الدورات تطلبها بعض البلدان الحليفة لأمريكا من البلدان الإسلامية والعربية، فأمريكا تقوم هذه الدورات بمبالغ طائلة. هذه المبالغ إذا كان المهم تكوين 3 أشخاص في الطيران مثلا أو تكوين 3 أشخاص في البحرية، تكتب يأتي التقويم من البنتاغون مثلا بأن بمقابل 23 شخصا، فتدفع الدولة الطالبة تمويل هذه الدورة التي تشمل 23 شخصا، 3 أشخاص فقط هم المستفيدون من تلك الدولة، والعشرون الآخرون يؤخذون من البلدان الإسلامية على أنها مساعدة من أمريكا. أمريكا ما نقصت ميزانيتها دولارا واحدا في هذه الدورة، دورة كلها ممولة من بلد عربي إسلامي، لكن الحمد فيها والثناء سيكون لأمريكا لأنها التي دعت الأفراد الذين كونتهم من بلدان مختلفة وبذلت هذا المال الذي هو من بلدان الإسلامية لتكوين هؤلاء الرجال الذين هم من أولاد المسلمين. هذا النوع من المكائد يفوت الحصر وهو كثير جدا، لا أريد الاستطراد فيه وتجاوز. يأتي وجه آخر من أوجه المكائد فيما يتعلق بالأخلاق والآداب، فأنتم تعلمون أن لكل مجتمع آدابا وأخلاقا وقيما يألفها وتعتبر معيارا للفضل فيه، ونحن قد حدد لنا الشرع أخلاقا وآدابا وقيما مشروطة علينا رضيها لنا خالقنا الذي هو أعلم بما يصلح لنا، لا يمكن أن تقبل النقاش ولا يمكن أن يرشح أن غيرها أنسب منها أو أولى، فالله هو الذي خلق الناس وهو أعلم بهم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. إذا كانت هذه الأخلاق مقررة شرعا والله تعالى هو الذي رضيها لعباده، فليس من الممكن أن تناقش أصلا ولا أن يبحث هل يمكن أن يكون غيرها أنسب منها أو يمكن أن تطور أو يمكن أن تكون المصلحة مخالفة لها. مع هذا نجد أن كثيرا من الأخلاق والآداب تضفى عليها بعض العبارات الفضفاضة فتسمى تارة بالرقي وتارة بالتطور وتارة بالتقدم وتارة بالازدهار وتارة بغير هذا من الألقاب الكثيرة، المدنية، الحضارة، الثقافة، كثير من هذه الأسماء تنقل عن مسماها فيسمى بها بعض هذه القيم والأخلاق المنحلة المخالفة لما شرع الله لنا. لماذا؟ ليكون ذلك ترويجا لهذا الباطل وتمويها على الناس لينخدعوا بذلك البهرج. فهل يمكن أن تسموا شخصا ما من المنتزمين بالشرع أنه مترقي مثلا لدى الناس أو مثقف أو متحضر، لا، بل هذه مرتبطة في الأذهان بأوصاف معينة. المتحضر معناها الذي يقطع رحمه ويأكل خيره لنفسه ولا يصل خيره إلى غيره، ويقوم بمسلكيات معينة منصوصة معروفة بين الناس مخالفة لشرع الله تعالى. إذن هذا هو الذي سار الناس عليه وانتشر. لماذا انتشر هذا؟ انتشر لأن هذه القيم وهذه الأخلاق هي أخلاق الغرب، وهذه الأداب هي أدابهم. ففي العالم الغربي دور الحضانة مفتوحة لكبار السن، كل من لديه شيخ كبير في السن سواء كان أباه أو أمه أو عمه أو خاله، إذا وصل إلى سن معينة وانتقص إنتاجه ولم يكن مشاركا في ميزانية الأسرة يذهب به إلى دار الحضانة ويسلمه لهم. وكذلك من كان لديه فائض من المال أكثر من حاجته وهو كبير السن لا يدعه ميراثا لأولاده، وإنما يوصي به لكلبه مثلا أو لبعض المؤسسات التي تعمل في مجال تافه معين. وأنا أعرف وأعلم علم اليقين بقضية سيستنكرها كثير منكم ويزعم أنها من مجرد هراء القول الذي لا يثبت، ولكنها ثابتة مثل جلوسكم في هذا المسجد، وهي أن رجلا إنجليزيا كان من الأغنياء، فلما كبر في السن جفاه ذووه لأنه ليس فيه بركة ولا انتفاع، وهو سيء الخلق سيء الدين، فلا حاجة بأحد إليه، فعاملهم في جفائهم وأخذ ماله كله وأوصى به لكلبه وأثبت ذلك عند المحكمة. فالكلب الآن يعتبر من الأثرياء في لندن، وتضرب له المواعيد لمقابلته، وله قصاص خاص هو الذي يحلق شعره، وله شخص هو الذي ينظفه، ويشترى له المضاجع الفخمة والغرف النوم الفخمة لهذا الكلب، وله سكرتير ينظم له المواعيد، مواعيد مقابلة هذا الكلب. الآن يعتذر عن المقابلة والمواعيد غدا أو بعد غد. هذه كثير من الناس يمكنها ولا يستطيع أن يستوعبها عقله، ولكنها واقع مثل ما أنتم جالسون في هذا المسجد. كذلك من هذه المكايد التي يقوم بها أعداء الدين له تقطيع الصلات والوشائج بين المسلمين. فالمسلمون جسد واحد وأمة واحدة كما وصفهم الله بذلك، والقبلة التي يستقبلونها في صلاتهم واحدة، والفرائض التي يقومون بها موحدة، ومصيرهم موحد، ومستقبلهم واحد، وآمالهم واحدة، وآلامهم واحدة. ولكن أعداءهم استطاعوا أن يقطعوهم إلى دويلات، هذه دويلة هنا وهذه دويلة هنا، والذي يقف على حدود هذه وهذه لا يجد أن أرض هذه من الذهب ولا أن أرض تلك من التراب. الأرض واحدة والشعب واحد والعقيدة واحدة هنا وهناك، والقبلة واحدة والقرآن واحد. فهذه التفرقة دخلت في كياننا. كل شخص منكم الآن لو سئل هل أنت من الدولة الفلانية، لو قيل لشخص ما هل أنت من المغرب لم تعض من هذا وأنكره، لو قيل له هل أنت من السنغال لم تعض من هذا وأنكره، هل أنت من مالي لأخذته الحمية والسخرية. لماذا؟ ما الفرق بين هذه الدول؟ لا فرق بينها، فهؤلاء كلهم مسلمون وكلهم عباد لله، يرجعون إلى أب واحد وأم واحدة، مستقبلهم واحد، كلهم بمنظار الغرب من العالم المتخلف بمثابة الشياه التي تباع وتشترى، وكلهم بمنظار الإسلام من أهل العزة، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. في منظار الإسلام كلهم من ذوي العزة وذوي الأخوة وذوي الخير، ومن الذين ينبغي أن تزول الفوارق بينهم وأن ينظروا إلى المعيار الحقيقي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن في معيار الغرب ينظر إليهم على أنهم كلهم أرقاء للغرب، وكلهم من الشعوب المتخلفة التي لا تصلح حتى للنصرانية. يقولون هؤلاء لا يصلحون أن يتحملوا أعباء النصرانية ولا أعباء اليهودية، وإنما نعطيهم منها ما يشككهم في دينهم ويخرجهم منه فقط، لا يصلحون لأن يتحملوا أعباء النصرانية، يحصل لهم الشرف بها. إذن هذا دخل في كياننا ووضع لنا كثير من الأعلام والأسماء البعيدة التي ما ندري من أين أتت. هل فيكم من يعرف من سمى هذا البلد بموريتانيا؟ الواقع أنه جنرال دوغول. جنرال دوغول هو الذي سماها بموريتانيا. والواقع أنك إذا بحثت عن هذه الكلمة وعن مكانها وتحديده في الكتب القديمة تجد أن موريتانيا معناها مكان من تونس وليبيا من برقة إلى شرق الجزائر إلى تلمسان فقط. وموريتانيا بلغة الرومان معناه أرض العرب أو أرض البيض أو أرض السمر، وأصبح المورو معناها المسلمين في اللغة الأخيرة. فمثلا الآن الموريس في أسبانيا معناه بقايا المسلمين الذين كانوا في الأندلس، والمورو في جنوب الفلبين معناها المسلمون في ذلك البلد. لكن المهم أن هذه الكلمة المقصود بها قطع تعلق هذا الشعب بأسلافه وبالذين سبقوه وأتوا إلى هذه البلاد حاملين مش على هذا الدين وناصرين لدين الله تعالى ومجاهدين في سبيله. ترون أنه لو كان دقول اقترح أن تسمى هذه البلاد بلاد المرابطين، هل معنى هذا أنه سيثور على نفسه؟ فالمرابطون لا يمكن أن يستكينوا لدقول، لأن هذه الكلمة ترمز لفترة زمنية ذهبية مرت على هذه البلاد. المرابطون لا يمكن أن يستكينوا وأن تخضع جباههم ووجوههم لغير الله، إنا لغير الله لا نركع، لا يمكن أن يستسلموا لهذه المكائد التي ذكرناها. المرابطون هم الذين أخضعوا الإسبانيين يوم الزلاقة، قتلوا منهم 120,000 حين ثاروا في وجوههم يوم الزلاقة في اليوم 27 من شهر رمضان. هم الذين نشروا الإسلام في أدغال إفريقيا ونصروه، هم الذين أقاموا دولة الإسلام في المغرب والأندلس وهذه البلاد، هم الذين حرروا الناس من الرق للناس وأخلصوهم للعبودية لله سبحانه وتعالى. فإذا ربط هذا الشعب بالمرابطين لا يمكن أن يقبل الانفصال عن ما سلف وعن حياة أسلافه وعن ما كانوا فيه. كذلك لو سمي هذا البلد بأي اسم آخر، لو سمي باسم عقبة بن نافع أو سمي باسم عبد الله بن ياسين أو سمي باسم أبي بكر بن عمر كما سماه الشيخ محمد الرمامي قال بلاد العاملين لنصطفاها فبارك ربه فيها وفينا، لو سمي باسم من هذه الأسماء المثيرة التي تصل هذا الشعب بتاريخه وحضارته ومجد أسلافه، فإن ذلك مناف لما يريده الغرب منا. فلذلك يختارون الأسماء التي لا نعرف معناها ولا نعرف مدلولها ولا ندري من أين أتت ويقطعوننا بها. وكذلك الرمز والعلم الذي يكون في كل بلد، مثلا الأرض في لبنان والأعلام الموجودة لكل بلد، هذه الأعلام ما علاقتها بحياة الناس وما فائدتها فيه وما الفرق بين هذا العلم وهذا؟ هذا إنما هو بمثابة طقوس كنسية مسيحية تربط الناس ببعض الإشارات مثل إشارات المحفل الماسوني ونحوها. فأنتم تعلمون أنه عند رفع العلم لا بد أن يثبت كل شخص على هيئة معينة لا يتحرك حركة، حتى إن كثيرا من الذين يثبتون ذلك الثبات لو وقف الخطيب على المنبر يوم الجمعة لا تحركوا كثيرا من الحركات المنافية للأدب الشرعي، الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، وفي الحديث الآخر من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. فإذا هذه الرموز وهذه الطقوس إنما قصدوا بها تفريقنا وبث السموم فيما بيننا. كذلك داخل البلد الواحد يأتون بالتفريق وإثارة بعض الناس على بعض ببعض النعرات التي ما أنزل الله بها من سلطان، يأتون داخل البلد الواحد إلى أن يجعلوه ولايات معينة لها حدودها، وهم الذين رسموا هذه الحدود ليقع التنافس بين هذه الولايات في كثير من الأمور الدنيوية. يفصلون أيضا بين هذه الولايات فيما يتعلق بالثقافة، يركزون ثقافتهم في ولاية معينة ويأخذون أولادها ويثقفونها بثقافتهم ليكون لها المناصب، ليكون ذلك على حساب الولايات الأخرى، ثم يثيرون نفس النعرة لدى الولايات الأخرى، يقولوا هذه الولاية متخلفة ما فيها مثقفون، لم تنل وظائف ولا مناصب في الدولة، لم يكن لها تأثير على خلاف الولاية الفلانية الأخرى. هذا ليس من عمل الدولة ولا من عمل المثقفين أنفسهم، وإنما هو من قبل المستعمر الذي اختار النخبة التي درسها من هذه الولاية أو من تلك وأهمل الأخرى. كذلك في بث روح التفرقة بين فئات الشعب، نحن نعلم أن الله عز وجل فاضل بين الناس في الرزق وجعلهم متفاوتين فيه ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، ورحمة ربك خير مما يجمعون. وهذا التفاضل في الرزق والتفاوت فيه والتفاوت بين طبقات المجتمع ليس للفخر ولا للخيلاء ولا لأن يعتزوا عليهم ويسخروا منهم، بل قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولكن للتكامل والتكافل. هذا الشخص يستطيع أن يقوم بعمل حرفي يدوي يخدم به إخوانه جزاه الله خيرا قام بمهمة لا بد منها والعمل شرف، هذا آخر يقوم برعاية مواش لو لم ترعى لضاعت، فقام بخدمة جليلة للمجتمع قام بها الأنبياء من قبل، فهذا ينبغي أن يكون شرفا وأن لا يجد في نفسه مسكنة ولا مذلة بسبب العمل الذي قام به، لأن العمل شرف، هذا عمل الأنبياء. كذلك هذا يعلم الناس الخير، هذا أيضا شرف ومهمة وليست أشرفا من كل الأعمال الأخرى بل هي مثلها. هذا الآخر يحمي الناس ويمنع الظلم ويقوم بالعدل بين الناس، هذه مهمة شريفة ونبيلة وليست هي كل شيء. إذا تكافل الجميع وكل شخص منهم قام بدوره المناسب ولم يجعلوا ذلك للفخر ولا للخيلاء ولا لتكبر بعضهم على بعض بل جعلوه من أوجه التعاون، لم يكن فيه شيء، لم يكن فيه خلل. لكن إذا جاء المستعمل إلى كل فئة من هذه الفئات وجعل لها مكانة اجتماعية معينة وأنها مسحوقة أو أنها مظلومة أو أن هذه الطبقة من الناس هي المضطهدة وبث هذا في نفوسها وبث أيضا في نفوس الطبقات الأخرى التكبر عليها والنفرة من هذا العمل وازدراءه واستهجانه، هذا يكون سببا للنفرة بين الطبقات الشعب وسببا لحصول ما حصل في أوروبا أيام الطبقية التي كانت سببا للثورة الفرنسية. وأنتم تشهدون هذا في بساطكم، في أيام المرابطين كان كل العمل شرفا، فالذي يعمل بحرفة يدوية حرفية يخدم دينه وأمته بخدمة لا يستطيعها غيره فهو في مقدمة الشرف بالنسبة لهذه الأمة. وأنتم تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فيهم ذلك، أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيهم خباب بن الأرتي وكان حدادا، هو الذي يحد السيوف وهو الذي يصنعها، وهو من خيرة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن الذين تجدون جميعا لهم مكانة عالية في قلوبكم. منهم تجار من أمثال عمار بن ياسر، من أمثال عبد الرحمن بن عوف، من أمثال عثمان بن عفان، يمارسون التجارة وهذه مهنة ليست منقصة فيهم بل هي مهنة لخدمة دينهم، بذلوا الكثير في سبيل الله وأحسنوا إلى إخوانهم الفقراء وساعدوهم وكانوا بذلك أيضا يحتلون هذه المكانة العليا في نفوس الناس. منهم رعاة الأغنام مثل ابن مسعود ومثل غيره من كبار الصحابة وذوي الفضل عند الله تعالى وعند الناس الذين تهدون له المكانة في صدوركم. لا ينقص ابن مسعود لديكم اليوم بعد 1400 سنة أنه كان يرعى الغنم وينال عيشه من ذلك، بل هذا يزيد منزلته عندكم. لا يزيد منزلة خباب بن أردت أنه كان حدادا، لا يزيد منزلة عمار أنه كان يقوم بالوساطة في البيع بين الناس. هذه وظائف للمجتمع هو بحاجة إليها وليس له غنى عنها، ومن قام بها قام بفرض كفاية لا بد منه، فعلى المجتمع أن يحبه لما يقوم به من خدمته وعليه أن يقدر له وصفه. ونحن نعلم أن هذه الفئات التي تقوم بهذه الأعمال فيها الطالح والصالح، فمن كان صالحا منها فهو في الدرجة الأولى في المؤمنين من حيث الفضل، ومن كان طالحا منها فهو مثل غيره من الطالحين من المؤمنين ليس أقل منهم ولا أعلى. إذن هذا التمايز بسبب مجرد العمل أو بمجرد أنساب مستورة لا نعرفها والله أعلم بها وهي منقطعة يوم القيامة، كل سبب ونسب منقطع، إنما كان كيدا من كيد أعداء الإسلام ليكيدوا به المسلمين في عقر دارهم ليقع التنافس بينهم والتكاثر في أمور الدنيا وينصرف عن أمور الآخرة، وليلا يقع التنافس على أمور الآخرة. لو أنهم أقبلوا جميعا على أمور الآخرة وكل فئة رأت الفضل لأهله من بينها، كل فئة كان فيها أتقياء رآهم الشعب والمجتمع كله على أنهم فوق الرأس الرؤوس وأمام الأعين وأشير إليهم بالبنان، وكان ذلك مدعاة إلى أن تكون مهنتهم شريفة محمودة لدى الناس. أنتم تعرفون أن كثيرا من السلف نظرا لصلاحهم وحسن حالهم ولحب الناس لهم تعلق الناس بالأعمال التي كانوا يقومون بها. ولاحظوا حياة العلماء، مثلا تجدون فيهم في سيرهم أوصافهم سعيد بن المسيب كان تاجرا في الزيت لا يبيع إلا ثمن 400 من الزيت، وما زاد عنها تصدق به في سبيل الله، إذا ربح ربحا زائدا على 400 تصدق به، رأس ماله 400 ولا يريد زيادتها أبدا لأنها تكفيه لنفقة أهله. تجدون آخرين مثل المطر الوراق كان يكتب الكتب للناس ويبيعها، وهذا يقوم بخدمة لا بد منها. مثل اللوين كان يبيع الخيل للناس وكان إماما من أئمة الحديث، فاشتغل طلابه بخدمة ما كان هو يعمل فيه. غيرهم كثير جدا تجدون في ألقاب العلماء الدباغ وغيره من الذين يقومون بأعمال كثيرة من الأعمال التي يحتاج إليها الناس، وهي شرف وخدمة للمجتمع وخدمة للدين، وبحسب فضل صاحبها يكون فضلها هي. فكيد أعداء الإسلام هو الذي جعل من هذه الحرف منقصة لدى بعض الناس، وجعل الذين يمارسونها حتى ولو كانوا أتقى الأتقياء لديهم منقصة في أنفسهم، شخصياتهم ضعيفة مهزوزة، لأنهم يتخيلوا إليهم أن الآخرين ينظرون إليهم نظرة ازدراء، ويكون الواقع في كثير من الأحيان خلاف هذا، بل إني موقن أن كثيرا من الجالسين هنا لا ينقص لديهم أحدا من الأتقياء أو من ذوي الفضل من المؤمنين أنه يمارس حرفة يدوية، بل أوقن يقينا أن كثيرا منهم يعجب كثيرا إذا رأى شخصا من الدعاة المخلصين أو من العلماء البارزين يمارس حرفة يدوية يعيش منها. ولذلك تعلمون أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعيشون من كسب أيديهم، لأنهم سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما عاش امرؤ بعيشة أحل من كسب يده، وكان نبي الله داود يعيش من كسب يده. سلمان الفارسي رضي الله عنه لما ولاه عمر على مدائن كسرى كلها ما كان يأخذ راتبا من بيت المال، وإنما كان يعيش بخدمة يده، كان يؤبر النخل للناس ويعطونه مقابل ذلك فيعيش عليه. علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يعيش من كسب يده، فكان ينزع الماء من الآبار يجذبها على ظهره ويأخذ مقابله تمرات فيحملها في كفه ويطعمها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وخليفته. إذن هذا العمل شرف، وازدراؤه وازدراء من يقوم به خدعة يخدعنا بها أعداؤنا، فعلينا أن نزيلها من أنفسنا، وأن نعلم أن مجرد تفاوتنا في العمل والخدمة حكمة ربانية. الله تعالى هو الذي قسم الأرزاق، فكتب بين عيني هذا الشخص أن رزقه في صياغة الذهب، وكتب بين عيني هذا الشخص أن رزقه في السمك في البحر، وكتب بين عيني هذا أن رزقه فيما يتعلق بالصناعة اليدوية، وكتب بين عيني هذا أن رزقه فيما يتعلق ببيع الماء وجذبه على الحمر الأهلية، وكتب بين عيني هذا أن رزقه في التجارة، وكتب كل هذه وظائف، وظائف شرعية الله تعالى كتب حاجة المجتمع إليها وصرف أقواما ليقوموا بهذه الخدمة. لو لم يقوموا بها، تصوروا الآن لو أن أهل المعشوق لم يكن فيهم أحد مستعدا لخدمة المجاري أعزكم الله، الصرف الصحي ما نسميه بالكبائر، هل الآن لو كان كل أهل المعشوق ليس فيهم أحد يعمل هذا العمل هل سيتضررون بذلك ضررا بالغا كثيرا؟ وأصحاب البيوت منكم يعرفون هذا الضرر. إذن تشاهدون حكمة ربكم حين صرف أقواما إلى هذه الخدمة ورأوا أن أرزاقهم فيها، كتب الله لهم الرزق في هذه القضية، فلذلك ليس هذا مدعاة لأن نزدريهم ولا أن نحتقرهم، فهم قاموا عنا بعمل لا نستطيعه وفيه خدمة لنا، فينبغي أن نحمدهم عليه وأن نثيبهم، ومن كان منهم صالحا كان من الشرفاء منا، ومن كان طالحا كان مهلة لحائنا لآخرين، لا يزيد عليهم ولا ينقص منهم. إذن لا بد من ملاحظة هذا الوصف، كأنني قد أطلت في بعض جوانب على حساب بعض، والموضوع كثير الجوانب متنوع، فأستميحكم عذرا إذا لم أوفه حقه. فبقي أن هذه المكائد لو لم تجد آذانا صاغية، ولو لم تجد غفلة من المؤمنين أنفسهم، ولو لم تجد غفلة في أبناء الإسلام لما عملت عملها فيهم. وهذه الصحوة المباركة هي الأمل بعد الله تعالى لإزالة هذه المفاهيم وصقلها من النفوس، وتطهير القلوب عن هذه الأدران التي جعلتها محلا لكيد أعداء الإسلام. والله تعالى ناصر دينه لا محالة، ومظهر له على الدين كله ولو كره المشركون، وسيعز الله تعالى هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، والله هو الذي يشرف أقواما بأن هيأهم لخدمة دينه وهو غني عنهم، ولو شاء لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وأقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله.